بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الدرس الثالث.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة أسباب حياة القلوب للعلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه، وزادنا الله وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح. وبادئ ذي بدء نعتذر عن هذا التأخر بسبب خلل كان في الشبكة الاتصال، والحمد لله على كل حال. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأبيات أو في الأبيات المتعلقة بحياة القلب واستنارته، وما يتعلق بموته، وما يتعلق أيضا إشارة بأول سبب من الأسباب وهو تدبر الوحيين، وسيأتي تقرير ذلك أو مزيد تقرير لذلك. إلا أننا توقفنا عند الكلام على ما تضمنه قوله رحمه الله: وصحتها تدرى بإتيان نفعها، أي صحة القلوب والجوارح، وما ذكره أيضا في قوله: وعين امتراض القلب فقد الذي له، وهذا تقدم الكلام عليه. إلا أننا أرجعنا الكلام على معنى القلب السليم والصحيح وما يتعلق بعلاماته. القلب الصحيح أو القلب السليم كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هو؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في حال إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تعالى عنه أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسليم هنا فعيل بمعنى فاعل، يعني سالم. وسيأتي أنه القلب الذي سلم من كل الآفات التي تعرض له. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وإسناده صحيح من حديث شداد بن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، إلى آخر الحديث. والحديث قد صححه طوائف من أهل العلم. إذا علم هذا، فإن القلب السليم على ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، قد تنوعت عبارات السلف في بيانه ما المراد بالقلب السليم، ما المراد بالقلب السليم. فالسلف رحمهم الله تعالى كما قلت تنوعت عباراتهم واختلفت في ذلك. قال فيها ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله صلى الله عليه وسلم في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده، إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. البغوي في تفسيره يقول: القلب السليم مخلص من الشرك والشك. وقبله الحافظ ابن جرير يقول: والذي عنا به سلامة القلب في هذا الموضع هو سلامته من الشك في توحيد الله والبعث بعد الموت، إلى آخر كلامه. والكلام في هذا كثير، منهم رحمهم الله تعالى، تقال ابن كثير: هو السالم من الدنس والشرك. وقيل: هو القلب الصحيح وهو القلب المؤمن، لأن قلب المنافق مريض. وقيل: هو السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. هذا بعض كلامهم رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام يقول: هو القلب السليم الذي قال الله فيه: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو سلامة القلب من الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك. فإذا عرفنا هذا، فإن القلب السليم له علامات، كما أن القلب الميت، كما أن القلب المريض له علامات. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من هذه العلامات، منها قوله رحمه الله: ومعرفة الشوق إليه إنابة بإيثار ذا دون المحبات فاحكما. يقول رحمه الله تعالى بأن من علامات القلب السليم أنه قلب منيب. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي مخلص مقبل على الطاعة. والإنابة أمر زائد على التوبة، فإن العبد إذا تاب احتاج بعد توبته إلى الإنابة، كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمنا الله وإياه في المدارج. ومعنى هذا أن الإنابة منزلة أو رتبة أعلى من مرتبة التوبة، لذلك قال: من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعده في منزلة الإنابة، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. والله جل وعلا أمر العباد بالإنابة إليه والرجوع إليه، قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأثنى على إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى قوله: وذكرى لكل عبد منيب. وبين سبحانه وتعالى أن آياته إنما ينتفع بها المنيب، ولما ذكر في سورة سبأ ما جعله من العقوبات قال: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وبين سبحانه وتعالى أن الذكرى إنما تكون للمنيبين، وما يتذكر إلا من ينيب. فالإنابة منزلة عظيمة، والبشرى تكون للمنيبين. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالناظم يقول بأن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى والشوق إلى مراضيه جل وعلا إنما تتحقق بالإنابة، ثم بين أنها أيضا تتحقق بإيثار جميع المحبات، يعني المحبوبات. ولهذا قال: بإيثار ذا دون المحبات فاحكما. ثم قال: ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى. ها هنا ذكر أيضا منزلة عظيمة من منازل القلب الصحيح، القلب السليم، القلب الذي له النجاة عند الله سبحانه وتعالى، بأنه لا يقدم على محبة الله أي محبوب كائنا ما كان، وإنما يحب الشيء تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، حتى أعظم المحاب بعد محبة الله جل وعلا وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا تابعة لمحبة الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر غاية البيان بما لا يدع مجالا لذي بصيرة فيه، قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأموال اقترفتموها وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فجعل الرب سبحانه وتعالى محبته أعظم المحاب، وأتبع ذلك بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بمحبة الأعمال الصالحة، بمحبة الأعمال الصالحة التي فرضها الرب جل وعلا. فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله في هذه الآيات: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله أحب إليكم من الله ورسوله. وهذه الواو عند أئمة السنة للمفارقة أي عطف الافتراق. ولو كان المراد بها عطف الخاص على العام لفسد المعنى جدا. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل كما تقوله غلاة الجهمية كان هذا تكريرا من أجل أن ينفوا محبة الله سبحانه وتعالى، أو أن العبد يحب الله. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم مبينا أنه يحب ويحب: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر أو أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما هو معلوم، فإنه لا يحب لذاته إلا الله جل في علاه، لا يحب لذاته إلا الله جل في علاه. هذا هو الذي عليه أهل السنة وأهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كان القلب مؤثرا لله جل وعلا على كل محبوب، لا يقدم عليه محبوبا كائنا من كان، حتى نفسه التي بين جنبيه، وهكذا ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري أن عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. إيمان وتسليم وانقياد. فالقلب السليم قلب لا يقدم على محاب الله ومراضيه وأوامره وطاعته أي محبوب، ولا يقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته وسنته أي محبوب، بل يجعل المحبوبات تابعة لهذه المحبة أي لمحبة الله جل في علاه. ومن علامات القلب السليم التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنه قلب خاشع. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني أنها ترق وتلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن وتفهمه وتنقاد وتسمع لله سبحانه وتعالى ولأوامره. ومن علامات القلب السليم أيضا أنه قلب مخبت، فالإخبات من أعظم صفات القلوب. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، يعني أنها تلين وتذعن. ومن آثار الإخبات أنها قلوب وجلة لذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا وصفها الله بالوجل أيضا كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن تحقيقها لهذه السلامة أنها قلوب اتقت الله جل وعلا، فأصل التقوى في القلب كما قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التقوى أشار إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ومن علامات هذه القلوب أنها قلوب لينة، ليست قاسية كالحجارة، كما قال تعالى في اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ولهذا قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كما أنها قلوب مطمئنة ساكنة هادئة راضية بالله وراضية بقدره، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن من علامات القلب السليم أنه قلب مهتد ليس للضلالة إليه سبيل، لا بشرك ولا شك ولا شبهة، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما جاء عن علقمة وغيره أنه المؤمن تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذه علامات للقلب لمن أراد أن يتعرف على سلامة قلبه. ثم قال الناظم: وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه لشغل عن دواه بضد ما. يقول بأن أعظم المصائب أن يكون القلب ميتا، أو أن يكون قد توغلت فيه الأمراض، ومع هذا يكون قد خفي أمره على صاحبه وهو بين أضلاعه، مع أن العلامات التي ذكرناها كافية في بيان مرض القلب وموته للدلالة عليه وتشخيص مرضه. مر معنا قول ابن القيم أنه أوحي إلى موسى: إن أول من مات من عبادي إبليس، لأنه أول من عصاني. فإذا استخف العبد والقلب بالأوامر فإن هذا من علامات موت القلب. قال: وأعظم محذور، أعظم ما يحذره الإنسان خفى موت قلبه، لأنه إذا خفي عليه موت قلبه لم يسعى إلى تطبيبه وإلى علاجه وإلى مداواته وإلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب أمراضه وشكوكه وأهواءه إلى غير ذلك من الأمور التي تتسلط على الإنسان بسبب موت القلب. لماذا يخفى على الإنسان موت القلب؟ قال: لشغل عن دواه بضد هذا الذي هو فيه. فإذا تشاغل الإنسان عن قلبه توغلت فيه الأمراض ومات. ورحم الله الشافعي رحمه الله، قد سمعت هذه الفائدة من شيخنا مقبل رحمه الله، أن الشافعي كان يقول: أصدق كلمة قالتها الصوفية: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. ومر معنا في الدرس الماضي البيان لقوله جل وعلا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن نسي نفسه فلم يقبل على مصالحها فإنه ربما يموت ذلك القلب. ثم بين الناظم رحمه الله، وبهذا البيت سنختم، أن آية هذا الأمر المتقدم وهو خفاء موت القلب، أنه قلب لا يفرق بين حسن وقبيح. فقال: وآية ذا هون القبائح عنده، ولولاه أضحى نادما متألما. علامة خفاء موت القلب وعلامة موت القلب أن الإنسان تهون عنده القبائح، والقبائح جمع قبيحة، وهو كل ذنب عصي الله جل وعلا به، إلا أن القبائح متفاوتة. فالكبائر في منازل، أكبر الكبائر، هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، وهناك من المعاصي ما عليه حد، وهناك ما عليه لعن، وهناك ما عليه طرد من رحمة الله، إلى غير ذلك. وبقدر ما يكون في قلب الإنسان من الموت أو المرض، بقدر ما يكون عنده من الاستهانة بالقبائح. فإذا استهان العبد من القبائح، أصدرت منه أم من غيره، فإن هذا علامة على مرض القلب وموته. فإذا رأى المنكرات ولم يتمعر لها وجهه ولم يتألم لها قلبه، فليراجع نفسه، كما جاء في الآثار الكثيرة عن السلف رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفي صحيح مسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا جعل له حواريين وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقلب الذي لا يكره المعاصي ولا يكره القبائح ولا يكره المنكرات ولا يتألم، فإن هذا قلب قد توغلت فيه الأمراض. وقد كان جاء عن طائفة من السلف أنهم إذا رأوا المنكر ولم يستطيعوا تغييره، ربما بال الواحد منهم الدم، يتألمون من شدة هذه القبائح. فالناظم رحمه الله أفادك هذه الآية وهذه العلامة من أجل أن تنتبه وأنك تعالج هذا الأمر. فإذا كان القلب لا يتألم عند صدور المنكرات وعند ظهورها وعند انتشارها وعند ظهور الفتن وعند عدم المبالاة من نفسه قبل أن يكون من غيره، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، نسأل الله العافية والسلامة. ولولا هذا الأمر، يقول الناظم: ولولاه أضحى نادما متألما. لولا أن القلب قد تمكنت منه الأمراض وربما وصل إلى الموت لأضحى وقت الضحى، وإنما أراد العبارة عن وقت من الزمان، أي كل زمان، وهذا أسلوب عربي شائع مضطرد عندهم، فإنهم ربما عبروا عن جميع الوقت بجزئه، والنظم يتحكم في هذا الأمر. ولولاه أضحى نادما متألما، فيكون نادما ويكون متألما على أنه صدر منه هذا الأمر، وعلى أنه فعل هذا الفعل، أو على أنه رأى هذا الأمر فلم يتمعر له. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك، اللهم واشف عبادك المؤمنين وادفع وارفع عنهم كل سوء ومكروه من سيء الأسقام. اللهم اكفنا وإياهم سيء الأسقام. اللهم اكفنا وإياهم سيء الأسقام. اللهم واشف مرضى المسلمين لينكئوا لك عدوا ويمشوا لك إلى الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.